الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع آخر باب الاغتسال ذكر المؤلف أنواع الاغتسال المستحبة، وقال هي تسعة. قال وجملة ذلك الشارح أنه يستحب للمسلم أن يغتسل تسعة أغسال، هي قوله غسل الجمعة عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتال منه، والمقصود بالمحتال البالغ ممن يجب عليه صلاة الجمعة. قالوا عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. استدل بعض العلماء على وجوب غسل الجمعة بهذه الأحاديث، وذهب الجمهور لأنه مستحب. قد صرف هذه الأحاديث عن الوجوب الحديث الآتي عن سمرة بن جندب، ومن رواية الحسن عن سمرة هذا الحديث عند الترمذي وغيره، عند أبي داود كذلك، النسائي، داري، وحديث الحسن مجموع الطرق، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني كاف ومجزئ في حقه الوضوء. ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا على سبيل الاستحباب والكمال. وكذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال في غسل الجمعة أنه مستحب، وهذا هو الراجح من الأقوال. وحديث أبي سعيد الخدري هذا مصروف كما ذكر الشارح بحديث سمرة. والجمعة لها أحكام وآداب وسنن، وسنن منها لبس أحسن الثياب، منها التطيب، منها السواك، منها التبكير، التبكير إلى المسجد، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بصره، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض الله. من سنن من أداب الجمعة الدعاء في آخر ساعة، فإن الدعاء في آخر ساعة من ساعتها مستحب ومستجاب، وهذا من جوائز يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، تقوم فيه الساعة، معناه أضل الله عنه اليهود والنصارى، فلليهود السبت وللنصارى الأحد، وهذا الله عز وجل أهل الإيمان هذه الأمة ليوم الجمعة. فمن سننه وأحكام وآدابه الاغتسال، الاغتسال. وإذا كان الرجل صاحب رائحة كريهة فيتعين في حق الاغتسال، لأنه سيجتمع ربما يكون لبعض الأشخاص عرق شديد، الرائحة يتأذى منه المجتمعون معه. ومعلوم أن الجمعة واجب فيها الاجتماع، واجب فيها الإنصات للخطيب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالآن يجب الإنصات، ولا يجوز أن يتشاغل عن خطبة الإمام وعن سماع الذكر، بل يجب أن ينصت ولا يتشاغل. رب رجل يتسوق والخطيب يخطب، رب رجل يكلم صاحبه والخطيب يخطب. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، أي فعل شيئا فيه عبث وشيئا فيه لهو ولعب وانشغال عن الذكر. والذكر هو الخطبة المشتمل على الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، الوعظ والتذكير والتوجيه والإرشاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللجمعة خصائص أبلغها بعضهم إلى 60 خصيصة، ومنهم من زاد على هذا. أنت الآن إذا أذن المؤذن للظهر ممكن أن تبيع وتشتري. طب إذا أذن المؤذن الأذان الثاني الجمعة لا يجوز لك أن تبيع ولا تشتري. وذروا البيع، وذروا البيع. نعم، إذا في خصائص للجمعة خص الله عز وجل بها دون الأيام الأخرى، وذلك لشرف هذا اليوم. ولذا للمسلمين عيدان في السنة وعيد في كل أسبوع، الجمعة حيث يلتقي أهل الإسلام في بيوت الله لسماع الذكر والقرآن والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. من آداب الجمعة الاغتسال، إلا أن يكون الرجل صاحب عرق له رائحة يتأذى من الناس، فهنا يجب في حقه أن يغتسل ليزيل هذا الشيء عن نفسه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الاغتسال الثاني من غسل ميتا، وقلنا المغسل هو المباشر لتغسيل الميت، والأصل أن المغسل يلبس شيئا من القفازات في يديه عند تغسيل الميت، ويصب الماء ويدلك بدن الميت، والذي يساعده هذا مساعد، أما الذي يباشر هذا هو المغسل نفسه. من غسل ميتا، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والصحيح أن هذا الحديث من قبيل الموقوف عن بعض الصحابة ولا صح مرفوعا على الوجه الراجح كما سبق معنا. وصرف الوجوب في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم بغسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قوله للعيدين الاغتسال للعيدين، استحباب الاغتسال للعيدين، عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر. يعني يريد المؤلف أن يقول ليس في هذا حديث مرفوع، ليس في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ عن بعض الصحابة من فعلهم كابن عمر كعلي رضي الله عنهما إلى ذلك من الصحابة الكرام. وأيضا لو قسنا على يوم الجمعة لصح بجامع أن يوم الجمعة عيد وأن عيد الفطر عيد والأضحى عيد كذلك، فلا بأس. إذن عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا من سنن يوم العيد، من سنن وآداب يوم العيد أن يغتسل المرء، أن يلبس أحسن ما عنده، أن يمشي إلى المصلى مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا يوم العيد. شوف كيف يمشي إلى المصلى وقال اغتسل ولبس أحسن ثياب وتطيب، يمشي مبكرا مكبرا خاشعا ماشيا، يذهب ماشيا. إن ركب لا بأس إن كان يشق عليه المشي، وللعيدين آداب وأحكام. قال وسئل علي عن الغسل لي، من يعرف لنا الغسل؟ عبد الرحمن الغسل تعميم البدن بالماء مع تمييز ما للعبادة عما هو للعادة، تعميم البدن بالماء كل الأعضاء مش مخصوص، الوضوء أعضاء مخصوص، إنما الغسل تعميم البدن بالماء مع تمييز ما للعبادة مما لي يكون للعادة. عرفت؟ هكذا ذكر حافظ بن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. وسئل علي عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. إذن يوم الجمعة هذا شيء عبادة. طب يوم عرفة سيأتي معنا، يوم الأضحى كذلك، يوم الفطر كذلك. الثالث من الاغتسالات المستحبة الإغماء، إذا أفاق من إغمائه، إذا أفاق يعني. طب الإغماء بالإجماع ينقض الوضوء، لكن هل يوجب الغسل؟ الجواب لا، إنما يستحب الاغتسال بعد الإغماء لحديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل. والمخضب إناء يغسل فيه الثياب، قد يكون من معدن، قد يكون من خشب، قد يكون من حجارة. فقعد فاغتسل بعد ماذا؟ بعد إغمائنا، بعد إغمائنا. أنا الغسل في الإغماء مستحب، إذ لو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجب عليه الوضوء بالإجماع. إذن الإغماء من النواقض للوضوء وليس هو مما يوجب الاغتسال، بارك الله فيكم، إنما يستحب الاغتسال بعده. قولوا للجنون، يعني لو جن ثم أفاق، قياسا على الإغماء قياس الأولى، أي إذا كان يسن للإغماء فالجنون من باب أولى. قال ابن عثيمين رحمه الله أما الجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، قالوا فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد ولأن العلة بين الإغماء والجنون واحدة فيذهب العقل. إذن كم مضى معنا الآن من الاغتسالات المستحبات؟
خمس.
واحد
الجمعة.
الجمعة ها؟ الثاني جميل على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب. والصحيح أنه لا دليل على الاستحباب في اغتسال من غسل الميت أو من تغسيل الميت، لأن الحديث ليس صحيحا فيها، وإنما لو اكتفى بغسل يديه كفى. أين أيضا؟
للعيدين.
للعيدين. الرابع من وراء الإغماء. الذي بعده من وراء الجنون. طيب الذي بعده يقول المستحاضة لكل صلاة. المرأة المستحاضة الدم عندها يجري ويسير سلس. المستحاضة لكل صلاة يعني يجزئ في حقها فقط، الواجب في حقها الوضوء عند دخول كل وقت، هذا واحد. طيب لكن هل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة؟ ليس هناك دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جعفر استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. الحديث هذا الذي بين أيدينا أمرها أن تغتسل، تغتسل إذا جاء الحيض ثم انقطع تتطهر من الحيض، لكن بعد الحيض جاء دم الاستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل؟ الجواب لا، إنما كانت تغتسل هي من فعلها واجتهادها، من فعلها واجتهادها لا من الأمر، لأن الأمر بالاغتسال لكل صلاة لأم حبيبة لا يصح، والزيادات في هذا شاذة. والصحيح أن الثابت من فعلها رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. قال للإحرام، أنت إذا أحرمت بحج أو عمرة في الميقات أو إذا حاذيت الميقات أو إذا قاربت الميقات اغتسلت على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، على سبيل ماذا؟ استحباب، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يتجرد من ملابسه ويغتسل ثم يلبس إحرامه ولا يطيب بدنه ولا ثيابه، إذا أراد أن يتطيب تطيب في رأسه، عرفنا؟ ثم لبس إحرامه ثم خرج وأهل. يقول للإحرام عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد للهلال واغتسل، عن ابن عمر أنه كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة وإيه ولوقوف عشية عرفة. قوله لدخول مكة أي من الأغسال المستحبة. عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طون، ذي طون قريبة من مكة من الكعبة، حتى يصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هناك أول حاجة، ثم إذا أصبح اغتسل ثم دخل على البيت كعبة، مع أنه اغتسل أين؟ عند الميقات، يغتسل أيضا عند البيات في ذي طون، في ذي طون. أما في هذه الأيام الناس حقيقة ربما لا يدري أحدهم أين ذو طوى هذه، ومكان بئر قريب من مكة قريب من الكعبة، إذا اعتاد الناس في هذه الأيام إذا نزلوا جاءوا من جدا مشوا إلى الكعبة مباشرة وانشغلوا بمناسك العمرة أو ما إلى ذلك. قال لدخول مكة، قال حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلها. كم الآن؟
تسعة.
لا بقي حاجة. ثمان. طيب قولوا للوقوف بعرفة. سئل علي رضي الله عنه عن غسل فقال يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم الأضحى، يوم الفطر. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة والوقوف عشية عرفة. الآن ما فيش أغسال أخرى مستحبة عندكم؟ ما فيش؟ لا خلوا هنا هناك من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الذاكرة، من غير أن تنظر، من غير أن تنظر، من الذاكرة. ها؟ الأغسال مستحبة باختبار الآن عندك أخرى مستحبة. مش هنا ولا هناك؟ لا بس خلاص الذاكرة، شغل الذاكرة. ما خلصنا. الاغتسال عند معاودة الجماع معناه فإنه أحمد وأنشط كما في الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الاغتسال من مواراة الكافر. علي رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب أبو علي معناه أمره أن يواريه يعني يدفنه، وأمره أن يغتسل، أمره أن يغتسل على سبيل إيه؟ على سبيل إيه؟ استحباب. ها؟ بقي شيء في حل؟ هتضيف؟
بعد الإسلام الكفر
ما حد تكلم عليه في الموجبات. ها في الموجبات. ها أخوكم محمد مصر لنا يحطه في التصنيف ده هنصنفك إن شاء الله في الملف السلفي زك الله خير للأمن بيهجموه بيهجموهم كثير السلفيين كانت الأمور هذه لكن الأمن أسأل الله العفو والعافية. ها أيوة شيخ محمد في حاجة؟ بدك تبع يا شيخ
محمد؟
بدأت من فقه؟ أحسنت يا شيخ محمد ما شاء الله. عند الجمعة احنا ذكرنا خلاص في حاجة جديدة ذكرنا بارك الله فيك جزاك الله خير. بقي يا شيخ بالأغسال المستحبة فحصوا فحصوا كده حصوا كده تطلع شكل. ها محمد علي افحص كده تشوف. طيب ننتقل بارك الله فيكم لفوائد الباب هذا. خلينا نشوف الفوائد ايش يقول. الاولى يجوز للمرأة ان تغتسل مع الرجل من اناء واحد. عرفنا يا اخوان. طيب ويجوز أيضا أن المرأة تغتسل بفضل ماء الرجل والرجل يغتسل بفضل ماء بقي من المرأة لا حرج فيها. فإن الماء لا يجلب فإن الماء لا يجلب. يجوز المرأة أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وفي رواية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة معناه. وفي هذا حسن العشرة، حسن العشرة من النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته. لأن رب رجل يستنكر أن يفعل هذا مع زوجته أنفة أو تعالي أو ما إلى ذلك. لا هذا من حسن العشرة ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومن جميل خلقه وشيمه عليه الصلاة والسلام. هذه الأولى. طيب الثانية يجوز للجنب أن يأكل ويشرب وينام إذا توضأ. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. عن ابن عمر أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد وهو جنب. لكن يستحب أن يسارع ويبادر الاغتسال، لأنه إذا ترك نفسه بلا اغتسال كما في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب طب إذا خلى البيت من الملائكة فنسأل الله العفو والعافية من يخلفهم، وبعدين تصور كده أنت هتنام بدون اغتسال كأن على كاهليك جبال حمل كده لما تغتسل تشعر بخفك قد انزاح. نعم. وبعدين لما يكون الإنسان نام على إيه؟ على طهارة وقد اغتسل يقوم في الليل بسرعة يصلي، عايز يستغفر، عايز يسبح، يقرأ شيء من القرآن سريع، الباب مفتوح. معنا يا إخوان؟ يقول لك الصفر الدولي الباب مفتوح، جزاكم الله خير. أما ينام وهو لم يغتسل ربما يقول الله أكبر أنا أكسل مش أصلي الليلة ركعتين من معتاد عليها، يبدأ الشيطان يجيب فبدأ شدة البرد ده يمكن السخانة تعطل في الليل ما انتش عارف ايش اللي حصل، هو بيحصل اشياء، يمكن الولد نام وقف محبس السخان تقوم انت متكل انك هتجد ماء سخن تحصل ماء بارد، لكن كده وانت قبل ان تنام اغتسلت نمت على طهارة، ربما بعد ما تغتسل تنشط ان تصلي قبل ان تنام، واذا قمت في اخر الليل صليت هذا ايضا من المنشطات. المساله الثالثه يقول يستحب لمن اراد ان يعاود الجماع ان يتوضا. عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. في بعض الحديث او في بعض في تمام الحديث فانه انشط واحمد للعود او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ويجوز أن يكون هذا بغسل واحد، جمع النبي عليه الصلاة والسلام نساء التسع بغسل واحد. الرابعة لا تنقض المرأة شعرها لا في الحيض ولا في الجنان. عن أم سلمة قال هو أصلا اغتسال المرأة كاغتسال الرجل إلا في شيء واحد. أول حاجة أنها يستحب لها أن تأخذ فرصة ممسكة فتضعها في المحل، معنى إذا اغتسال المرأة هو كاغتسال الرجل، في غسل مجزئ وفي غسل كامل، أيضا في حق المرأة نفس الأمر، ويضاف وضع فرصة ممسكة يعني عليها مسك فتوضع في المحل. هل يجب على المرأة أن تغسل داخل فرجها؟ الجواب لا، إنما تغسل ما ظهر ولا تلزم بغسل داخل فرج كما يقول بعض الفقهاء، فيشدد على النساء ويشدد على المسلمات لا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إحنا مع الدليل، إن وجد دليل وراه اتبعناه، لم يوجد دليل فالأصل براءة الذمة، فالأصل براءة إيه؟ براءة الذمة، ولا نأمر أحدا من المسلمين أو المسلمات بشيء لم يؤمر به الشارع، هذا باختصار. طيب الرابعة لا تنقض المرأة إيه؟ شعرها ولا لا في الحيض ولا، إنما تكتفي بإيه؟ بأن يصل الماء إلى أصول شعرها. هذا هو. تصور كده امرأة هتنقض ضفائر شعره في الشتاء القارس، ماذا ستفعل؟ مشط. طيب تتضرر ايه؟ يشق عليها اعادته مره ثانيه، اذا في مشقه. وكل حديث فيه الامر والحث بنظر ضفائر المراه في الجناب او في الحيض فزيادتها لا تصح. وليس معنى الا حديث اغتسال عائشه رضي الله عنها لما كانت محرمه، لما كانت محرمه، وكان اغتسال عائشه في الاحرام من باب التنظف لا من باب رفع الحدث، ليس من باب رفع الحدث ولكنه من باب ايه؟ التنظف. يقول عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي افانقض بالغسل الجنابه؟ قال لا، انما يكفيك ان تحفي على راسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. تطهرين. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. على السدرة إما الورق وإما كما قلت لكم النبط، يأتي بسنة شجر سدر يأتي بسنة نبط يؤكل وسنة أخرى لا يأتي بما يؤكل، وهذا الذي تأتي به هذه الشجرة يدق فيجعل في الماء يقوم مقام الصابون والأشنان، يخلق الله ما يشاء حمد الله. ويستعمله بعض الناس في بلاد العرب كالصمغ، صمغ ثبت الشعر، يعني رجل شعره كثيف ثبته يلبته زي اللي بيقولوا عليه جيل ولا اسمه جيل، لكن الجيل ده فيه مصائب كبيرة. تمام، منها انه بيجيب الصلع، هذا اول حاجة صلع، اللي عايز يجيب صلع بسرعة يعمل جيل. كنا زمان ما نعرفش الجيل ده، ها الجيل ده حديث قبل 10 سنين 20 سنة 3 ما نعرف الجيل. ما عليكم بارك الله. الله أعلم من أين أنواع وما يعني مصنوع، لو تحللوا تجدوا فيه مواد كيميائية حارقة للشعر والفروة. أثبت الطب الحديث أن له أضرارا عن فروة الرأس وإزالة يزيل الشعر فتت، وهذه مصيبة ابتلي بها شبابنا اليوم، إن يمشي معه في جيب وجل خلاص الدنيا قيامة تقوم. أسأل الله العافية، هذه مشكلة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماء وسدرتها، وإيه سدرت؟ إما الورق، ورق السدر فيضاق في الماء لأنه له رائحة طيبة، وأيضا نستفيد منه تستفيد منه البشرة والجلد، فتطهر فتحسن فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحد. إذا بهذا بارك الله فيكم أتينا على آخر فوائد وأحكام ومسائل باب الغسل. الباب التاسع باب التيمم. والتيمم بارك الله فيكم هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التعبد لله عز وجل. باب التيمم، التيمم في اللغة هو القصد، لكن في الشرع قصد ايه؟ مخصوص، مخصوص لشيء مخصوص لمسح الوجه واليدين، والمراد باليدين الكفان، الكفان من الكوعين، من هنا هذا المقصود منها الكفان. في 3 ضوابط الضابط الأول شروط صحة التيمم ستة: النية، الإسلام، العقل، التمييز، انعدام الماء أو تعذر استعماله، أن يكون بتراب طاهر لا غبار. الضابط الثاني فروض التيمم أربعة: مسح الوجه، مسح اليدين إلى الرسغ، الموالاة. الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة: أول شيء نواقض التيمم، نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، وزيد على هذا وجود الماء. يعني إيه؟ أنت الآن دخلت الصلاة، سمعت خرور الماء، سمعت مجيء الماء، أو قال لك الرجل الماء قد جاء وأنت في الصلاة، تخرج تتوضأ. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته، فليمسه بشرته. طيب، هو صلى الآن بتيمم ثم سلم، جاء الماء بعد أن سلم، لا يعيد الصلاة، صلاة صحيحة. هو الآن تيمم، كاد أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، سمع الماء يخرج، سمع الماء يخرج، قال نواقض الوضوء وجود الماء، زوال إيه؟ زوال المبيح اللي هو السبب، زوال المبيح. إذا نواقض التيمم كمية، أول حاجة نواقض الوضوء المعروف، ضف إليها وجود الماء، ثالث زوال المبيح. وما الذي أباح لك التيمم؟ الآن الماء عرفناه مش موجود، في صور ثانية قد يكون ما موجود وأنت عاجز عن استعماله لمرض أو خوف أو شدة برد أو ما إلى ذلك. فذكر الزوال المبيح من إيه؟ من النواقض. يقول عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. اللي قال 15 قصر، اللي قال 17 قصر، اللي قال 20 قصر، كثير. ده منهم من جمع 1000 خصيصا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي قال 1000 برضه توسع، توسع، لأنه ذكر فيها إيه؟ في غضون الألف أحاديث موضوعة وهي وباطلة، وحدث من هذا القبيل ولا حرج، وراح يجمع جمع إيه؟ أنت عارفين اللي بيحطب في الليل حاطب ليل، اللي بيحطب في الليل ما بتحطب، ما حد منكم حطب في الليل أبدا ولا بالنهار حد ولا بالنهار. اللي بيحطب في الليل يا إخوان جزاكم الله خير، عفنا الله يا بيروح يحط يده مثلا على عود خشب، على شيء يظن عود خشب وتطلع حية أو ثعبان، هذه مشكلة. ممكن يحط يده كده على عقرب في الظلام مش داري. أنا اللي ماشي منكم في الصحراء بالليل ليجمع حطبا على ضوء النهار، على ضوء القمر مثلا أو على ضوء النجوم، ربما يضع يده على عواد، يريد عواد خشب فيضعها على ثعبان أو حية، ولا يقول لك فلان حاطب ليل. حاطب ليل يعني إيه؟ يعني بيبيع العظام على اللحم، ما بيشفيش كله مع بعض، اخلط معناه. ولذلك يقول لك فلان يبيع العظام على اللحم، ما بيصفيش، ما بيجيبش الاحاديث الصحيحه على جهه والضعيفه على جهه، معناه. فمن العلماء من كتب بالخصائص فجمع 1000 خصيصه، فراح يقول من الخصائص النبي عليه الصلاه والسلام انه في حديث قدسي ان الله سبحانه وتعالى قال: لولاك لولاك لما خلقت الافلاك. الله، يعني الدنيا كلها مخلوقه عشان النبي عليه الصلاه والسلام، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، راحت فين بقى؟ ده كلام مش صحيح. اذا بايه؟ بيبالغ. بس يبقى حديث موضوع. واحد ثاني يقول اصلا من قصص النبي عليه الصلاه والسلام ان بيشوف من وراه في كل وقت، في كل وقت، وبيشوف من وراه في الليل كمان. الله، طب ده بس فقط النبي عليه الصلاه والسلام يشوف من وراه في الصلاه بس، في الصلاه بس. هو وسع المساله، وسع ايه؟ المساله. فقال لك ده بيشوف من وراه في الليل والنهار وفي كل وقت في الصلاه وده وخارج الصلاه. دي مبالغه، مبالغه سببها حديث ضعيفه او هي موضوعه. والصحيح فيه كفايه، الصحيح ايه؟ في كفايه، الصحيح في كفايه، يكفينا الصحيح. اما الضعيف فمن ورائه جاء اثار سلبيه واضرار على الامه الاسلاميه. فالله المستعان. يقول اعطيت صلى الله عليه وسلم، يقول اعطيت ايه؟ خمسا لم يعطهن احد من قبل. وبعدين انت لما تجمع طرق هذا الحديث تجد ان هي مش خمسه بس. جماعة حفظ حجر الحديث هذا بس، حديث جابر، زيادات روايات أخرى 17 خصيصة. فلما قال خمس ها لا تفيد الحصر، لأن مفهوم العدد ليس بحجة. مفهوم العدد إيه؟ يعني مثلا أقول لكم، أضرب لكم مثال، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إيش رأيكم؟ صح؟ طب وهل نفى النبي عليه الصلاة والسلام إن يكون غير الثلاثة برضه تذوق به طعم الإيمان وحلاوة الإيمان؟ لا تماما. ولذلك الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا في أشياء أخرى، ليس الأمر محصورا إيه؟ في الثلاثة. لأن كما يقول عند الأصوليين مفهوم العدد غير معتبر، غير حجة. مفهوم العدد غير ايه؟ يقول لك حاجة اسمها عند الأصوليين مفهوم العدد غير حجة. مفهوم اللقب غير حجة. ايه مفهوم اللقب دي؟ طبعا الشيخ محمد درس المسائل دي ومتقن، بس هو بنعرس اليوم ما جابش النسخ. المشكلة في دولة العالم اخرته علينا جو. فبقول لقب، لقب ده يعني بقى زي ايه؟ الله سبحانه وتعالى قال وما محمد الا ايه؟ الا رسول قد خلت من قبله الرسل. معنى وهل ينفي ان غير محمد رسول؟ طب عيسى نبي ورسول عليه السلام، وموسى كذلك، وادريس، ونوح، وعد، وابراهيم الخليل، والى اخره. فبقول لك مفهوم اللقب ليس بحجه، مفهوم العدد ليس بحجة. وصلت؟ طيب يقول هنا أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت أشوف بالرعب مسيرة شهر. الله أكبر، حق أن يكون هذا فعلا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء أيضا هنا بحثوا مسألة، وهي في الجملة دي، في الخصيصة دي بحثوا مسألة، وهي هل هذا للأمة الإسلامية أيضا؟ هل هذا للأمة الإسلامية أيضا؟ أو هذا خاص بوجود النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقود المعركة فقط؟ الذي يظهر أنه للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته إذا قاموا بشروط الجهاد. معنى ولذلك كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعداء يعدون له العدة على مسيرة شهر ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة جالس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الغزوات وأرسل سرايا وبعوثا. السرايا والبعوث لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فيها، إنما كان يخرج فين؟ في الغزوات. طب السرايا والبعوث كان كذلك الأعداء يرهبون من ورائها. معنى يا إخوان؟ قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن من خصائص الأمة هذه إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أباح لها التيمم، شرع لها التيمم، وأنتم تعرفون قصة التيمم أو سبب نزول الآيات. عهد عائشة رضي الله عنها لما ضاع عليه فحبست الجيش يبحثون عن عقده رضي الله عنه، فنزل الجيش في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هذه بأول إيه؟ بركتكم يا آل أبي بكر. فجاء التيمم. طيب هنا مسألة، العلماء يقول لك الرجل لو كان فاقدا للطهورين هيعمل ايه؟ رجل كده محبوس في غرفة زجاجية في غرفة حديد عفان الله يا هيعمل ايه؟ لا معه ماء ولا في صعيد طيب يضرب به ليه؟ يصلي على حالته ولا يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو جاء الضراب أو الصعيد، يصلي على ايه؟ حالته. هذا يسمى عند الفقهاء ايه؟ بفاقدي الطهورين. إيه؟ كل مسألة كل نازلة وضع العلماء لا حد ولا دين أكمل من هذا الدين، ولا دين أفضل من هذا الدين، ولا تشريع أكمل من هذا التشريع. في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة وجليلة، فيما ظهر وما خفي له حكم في الشريعة. قال: وجعلت لي الأرض إيه؟ طب الأرض جزاكم الله خير فيها أرض صخرية صح؟ وفي أرض رملية صح؟ ترابية طينية يعني لو وضع عليها الماء صارت إيه؟ طين. وفي أرض رملية وفي أرض سبخة ملحة شوية كده سبخة ها؟ طب في أرض رخامية إيش رأيكم؟ اسمها أرض أيضا رخامية، رخام تمشي على الأرض كده جبل قطعة من الأرض ماشي عليها وهي رخام بيعمل كده وبيعكس الحرارة، يعكس الحرارة. انت عارفين مطاف الحرم اللي طاف منكم فيه ها؟ لو انت ماشي حافي في عز الظهر لا مسبق حرم ولا حاجة، ما فيش حرم ليه؟ رخام بيمتص ايه؟ الحرارة. وفي رخام ورخام وفي حجر وحجر، انت ممكن تضع الرخام ده اللي بيعكس الحرارة بجنب حجر ثاني تجد ده حار في الظهيرة نار والآخر بارد. كنا أول ما رحنا الحرم نطوف وعند يقولنا الله وبرد لي معنا، قلنا في مكيفات يعني بنظن كده في مكيفات بتاعت عاملين مكيفات، فسألنا قالوا لا الحجر ده بيجيبوه ما أدري من بلاد ده كده من إيطاليا أو المهم من بلد بعيد بيجيبوا منها الحجر ده. أنا كنت في بلاد اليمن مررت بجبل كنا نقطع منه حجرا للمسجد، كنا نبني مسجدا، فكان الحجر ده فعلا بارد في عز الظهر أبيض رخام أبيض هكذا وبارد في عز الظهر يخلق الله ما يشاء. إذن الأرض فيها إيه؟ فيها صخرية فيها رخامية فيها رملية، فتيمموا صعيدا طيبا. وهنتكلم إن شاء الله عن الصعيد ما معناه بعد الأذان إن شاء الله. هذا حديث جابر أيها الأخوة الكرام، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. إذا في خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام اختص بها دون إخوانه من الأنبياء، هذا واحد. وفي خصائص اختص بها واشترك بها، اشترك فيها مع الأنبياء واختص بها عن الأمة، وفي خصائص للأمة دون الأمة الأخرى. إذا كم هي الأقسام؟ أول شيء خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون إخوانه الأنبياء، يعني اختص النبي عليه الصلاة والسلام دون الأمة أن يتزوج ما زال على أربع نسوة، ليس لأحد الأمة إلا أربعة فما دون معنا. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام اختص بها عن الأمة الإسلامية. طب اختص النبي عليه الصلاة والسلام بالوصال في الصيام، يواصل ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام دون الأمة، والأمة منهية عن الوصال معنا. اختص النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوان الأنبياء بأنه يرى من ورائه وهو في الصلاة دون غير من الأنبياء. طب اشترك مع الأنبياء دون الأمة في أن الأنبياء لا تنام قلوبهم وتنام أعينهم. إذا في أشياء اختص بها كده واحدة دون الأنبياء، دون الأنبياء. منهم نصرت بالرعب نصير إن شاء الله. طيب قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والأمة التيمم، شرع التيمم. وقلنا ليه الأرض لا يشترط فيها أن تكون أرضا ذات غبار وعفار، لو كانت أرضا صخرية يطلق عليها أرض، أرض من الرخام يطلق عليها أرض. طب أرض رملية، طب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي من المدينة إلى تبوك مثلا، بين المدينة وتبوك رمال، ما فيش أرض ترابية، رمال، صحراء رمال، فما كانش بيحمل معاه من المدينة ذات الأرض الترابية تراب عشان يتيمم به، عرفنا. ولذلك الصعيد الطيب في اللغة الصعيد معناه وجه الأرض، الصعيد معناه وجه الأرض، وجه الأرض يعني كل ما على الأرض ما عليها من جنسها، من جنسها، يعني البوهية دي ليست من جنس الأرض، البلاستيك ليس من جنس الأرض، الأسمنت معالج داخل فيه أمور كيماوية، الزرنيخ هو من الأرض لكنه سام، سام تشتري من عند العطار سام، معناه مسحوق سام، مادة كيميائية يعني مأخوذة من الأرض مستخرجة من الأرض، لكن سامة، فليست هي المقصودة. فالعلماء علماء اللغة قالوا صعيدا طيبة، قالوا الصعيد الطيب في اللغة معناه ايه؟ وجه الأرض، كل ما يصف عليه انه وجه الأرض وهو من جنس الأرض. فالصخور هذه من جنس الأرض، الرخام هذا من جنس الأرض، البوهية ذي ليست من جنس الأرض. معناه قال وجعلت هي الأرض مسجدا وإيه وطهورا، بخلاف الذين قبلنا لا، كان الأمر الشديد عليه، لا يصلي أحدهم إلا فيما بني للعبادة. لكن أنت ماشي في الصحراء الآن بعيد من المسجد ولم تسمع النداء، تصلي حيثما أنت، الأرض اللي عندك طهور وتصلي عليها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت هي الغنائم، شوفوا ازاي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم من قبل تجمع فتحرق، إن أكلتها النار دل على أنها قد قبلت. لكن علم الله عجزنا فأباح لنا تقسيم الغنائم، تقسيم الغنائم. طيب هي متى في الحروب بين الإسلام والكفر تأتي الغنائم والسبايا والفيل والأرزاق؟ قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، مشروعيته وبقية الأحكام المتعلقة به وخيرا إن شاء الله للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقيم الصلاة ثم نصلي بنا الشيخ محمد عبد الرسول إن شاء الله.